السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في فجر السبت هو في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ونحن في هذه الرسالة نتعرف على ربنا من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فنسمع كلام ربنا عن ربنا، ثم في قادم الأيام إن شاء الله سنسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا، فنتعرف إلى ربنا سبحانه وتعالى معرفة صحيحة سليمة، ونعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات ربنا سبحانه وتعالى، وأن اعتقاد أهل السنة والجماعة مطابق تمام المطابقة لقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الاعتقاد الذي يجب لزومه ويحرم ذمه، وأن من ذم اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل فقد ذم كلام الله سبحانه وتعالى، وذم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، وإنما أتي من جهله بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم شرح عدد من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليثبت إثباتا قاطعا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عين قول الله عز وجل في كتابه. ونواصل في هذا المجلس شرح بعض الآيات التي أوردها رحمه الله عز وجل، ونقف مع المقصود منها ومع معانيها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
نعم، في هذه الآية العظيمة يأمر الله عز وجل عبده بالصبر لحكمه، وحكم الله هنا يشمل الحكمين: الحكم القدري والحكم الشرعي، فهو أمر بالصبر بأنواعه الثلاثة: أمر بالصبر على طاعة الله، وأمر بالصبر عن معصية الله. وهذا يتعلق بالحكم الشرعي، وأمر بالصبر على أقدار الله، وهذا يتعلق بالحكم القدري. فإنك بأعيننا، والباء هنا للمصاحبة، تقول لابنك أنت بعيني، أي أن عيني مصاحبة لك، أراقبك فلا أهملك. فالباء هنا للمصاحبة. بأعيننا جمع عين، وفي هذه الآية إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وهذه صفة ذاتية خبرية. وإذا قيل في الصفة إنها ذاتية خبرية، فمعنى كونها ذاتية أنها ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل عنها بأنها خبرية، فإنها إنما تؤخذ من الخبر المحض. وقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والأئمة الكبار على إثبات العين لله عز وجل، وأجمعوا أن لله عز وجل عينين ينظر بهما حقيقة ويرى بهما حقيقة على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد دل على أن لله عينين الحديث والإجماع ودليل الكمال. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، والحديث في الصحيحين. ومعلوم أن العور هو ذهاب ضوء إحدى العينين أو انخساف إحدى العينين. فهذا الحديث يدل على أن لربنا سبحانه وتعالى عينين. وقد أجمع السلف على هذا الأمر فأطبقوا على أن لله عينين، أجمع على ذلك الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع الحادثون المحدثون، فلا التفات إلى اتفاقهم ولا اعتبار بخلافهم. وأما دليل الكمال فإن القاعدة وقد تقدمت مرارا وتكرارا معنا أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه للمخلوق فالله أحق به، فمعطي الكمال أولى بالكمال. كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الله أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. ولا شك أن العينين كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى بالاتصاف بذلك. ولا شك أن العين الواحدة نقص في المخلوق، يتنزه المخلوق عن أن يوصف بذلك، فالله أحق أن ينزه عن ذلك. ولا شك أن زيادة العيون عن العينين نقص في المخلوق، فالله أحق أن ينزه عن ذلك. وهذا الدليل إنما هو تابع للخبر، ولو لم يثبت الخبر لم يكن لهذا الدليل مكان هنا، لأن قلنا إن هذه الصفة خبرية إنما تثبت بالخبر مطلقا. فإن قال قائل إن الله عز وجل قال في هذه الآية بأعيننا، وهذا جمع، قلنا إن الجمع لا ينافي التثنية، إن الجمع لا ينافي التثنية، لا ينافي أن لله عينين، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن نقول بالقول القائل إن أقل الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان، فالاثنان فما فوقهما جماعة، فيكون الجمع دالا على الاثنين. والوجه الثاني أن نقول إن هذا المذكور هنا جار على أسلوب عربي فصيح، وهو التناسب بين المضاف والمضاف إليه، فإذا كان المضاف إليه جمعا فيحسن جمع المضاف ما لم يكن هناك محظور. فلما كان المضاف إليه هنا جمعا على سبيل التعظيم ناسب أن يكون المضاف إليه فلما كان المضاف إليه جمعا على سبيل التعظيم ناسب أن يكون المضاف جمعا إذ لا محظور هنا. والوجه الثالث أن نقول إن المثنى قد يطلق عليه لفظ الجمع عند أمن اللبس، كما في قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان، وقول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما، وهما يدان، فلا إشكال في هذا، بل هو جار على الأساليب العربية الصحيحة. نعم.
وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
نعم. وحملناه أي حملنا نوحا ومن معه على ذات ألواح، أي السفينة ذات ألواح ودسر، أي مسامير تشد بها تلك الألواح، تجري في البحر بأعيننا كما في الآية السابقة، الباء للمصاحبة، وهي متضمنة معنى الحفظ والرعاية، بأعيننا كما تقدم في الآية السابقة، جزاء لمن كان كفر. فهذه الآية أيضا تدل على إثبات العين لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولتصنع على عيني.
نعم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع أي لتربى على عيني، وفي هذا إثبات العين لله عز وجل، وعين هنا مفرد، عين هنا مفرد، فهل تنافي أن لله عينين؟ الجواب لا، لأن عين هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم جميع أفراده، فيدل على العينين وليس عينا واحدة. فهذه الآيات تدل بدلالة المطابقة على أن لربنا سبحانه وتعالى عينا يرى بها ويبصر بها على وجه الحقيقة، وقد أجمع السلف على أنهما عينان، والواجب في مسائل الاعتقاد لزوم ما أجمع عليه السلف، فلا يجوز الخروج عما أجمع عليه السلف بحجج تدل على عدم فهم. فبعض الناس قد يأتي فيقول نثبت لله أعينا لأنها جاءت جمعا في الآيات، فنقول أخطأت مرتين، أما المرة الأولى فلأنك تركت ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم من إثبات العينين، وأما المرة الثانية فلأنك لم تفهم الجمع على الأساليب العربية الصحيحة. فالواجب على المؤمن أن يثبت لخالقه سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من العين، وأن يلزم ما أجمع عليه السلف من أن لله عينين، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي سمعناه. ومما ينبغي أن تعلمه أيها العبد المبارك أن هذه الآيات لها دلالتان، دلالة مطابقة ودلالة لزوم. أما دلالة المطابقة فإنها تدل على العينين والرؤية بالمطابقة، وأما دلالة اللزوم فإنها تدل على الرعاية والحفظ والكلاءة. فلازم قول الله عز وجل فإنك بأعيننا الحفظ والرعاية والكلاءة، فهي تدل على هذا بمعنى بدلالة اللزوم. وأهل السنة والجماعة يثبتون الدلالتين، يثبتون الدلالتين. فإذا وجدت عالما من علماء السلف فسر الآية بمعنى الحفظ والرعاية والكلاءة فاعلم أنه يتكلم عن دلالة اللزوم، ودلالة المطابقة معلومة. أما بعض أهل البدع فإنهم يتركون دلالة المطابقة ويحملون الآيات على دلالة اللزوم، وهذا تأويل مذموم لا يجوز اتباعه. فلا بد للمؤمن من أن يثبت دلالة المطابقة ثم يثبت دلالة اللزوم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.
نعم، تقدمت آيات ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل فيها أن الله سميع بصير، وتكلمنا هناك عن صفة السمع وعن صفة البصر، وبينا أن السلف قد أجمعوا على أن الله عز وجل سميع، وعلى أنه سبحانه يسمع سمعا يليق بجلاله سبحانه، وعلى أنه سبحانه بصير، وأنه يبصر بصرا يليق بجلاله سبحانه. فهو سبحانه يبصر وينظر ويرى ويدرك المبصرات، ويسمع سبحانه ويدرك الأصوات. وقد تقدم الكلام عن هذا مفصلا، ولكن الشيخ رحمه الله أورد هنا آيات تدل دلالة قطعية بينة على أن الله عز وجل يسمع الأصوات حين حدوثها، ويرى الأشياء عند حدوثها. فربنا سبحانه وسع سمعه الأصوات، لا يغيب عن سمعه صوت، ووسعت رؤيته المبصرات، لا يغيب عنه منها شيء. فهو سبحانه وتعالى يسمع الأقوال إذا وجدت مع كثرتها وتباينها ما بين مرتفع وخفي، لا يغيب عن سمعه منها صوت، ولا يختلط منها صوت بصوت. فعندما قمنا في صلاة الفجر فقلنا جميعا: الله أكبر، سمع الله قولنا جميعا عندما قلنا الله أكبر. لم يختلط تكبير زيد منا بتكبير عمرو، ولم يخف على ربنا تكبير شخص منا. وهكذا عندما نقوم ندعو، فإن ربنا يسمع صوتنا وكلامنا عندما ندعو، لا يغيب عنه صوت، ولا يختلط عليه صوت بصوت سبحانه وتعالى. وهو يدرك، وهو يرى ببصره الأشياء عند حدوثها، يحيط بصره بها، فلا يغيب عنه شيء صغير ولا كبير سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام هنا يرد على طائفتين بهذه الآيات: طائفة تزعم أن سمع الله في الأزل، وأن الله لا يسمع عند حدوث الأصوات، فيقول: نعم، نقول إن الله سميع، لكن سمع الله قديم في الأزل، ولا نقول إنه يسمع صوت المتكلم عند كلامه، وهذه الآيات ترد على هذه المقولة ردا بينا واضحا. والطائفة الثانية تزعم أن معنى سمع الله أسمع الله، فيقولون معنى سمع الله أن الله أسمع غيره، لا أنه سبحانه قد سمع، وأنه مسمع، معنى سميع مسمع لغيره. وهذه الآيات ترد على هذا الزعم الباطل ردا بينا. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد للتحقيق، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي سمع قولها وسمع قولك. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي سمع، الذي وسع سمعه الأصوات. رواه البخاري وعند النساء وابن ماجه وصححه الألباني، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ففي هذه الآية دلالة بينة قاطعة على أن الله سمع شكواها عندما اشتكت، وسمع رد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد عليها. نعم.
وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم، هذه الآية أيضا فيها أن الله عز وجل سمع قولهم عندما قالوا هذا القول، وبئس ما قالوا. نعم.
وقوله: إنني معكما أسمع وأرى.
في هذه الآية إثبات سمع الله عز وجل للأصوات عند حدوثها، ورؤية الله للمبصرات عند حدوثها. إنني معكما، وهذه المعية بالسمع والبصر كما دلت عليه الآية: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هي المعية الخاصة التي تتضمن الحفظ والرعاية، وهي لعباد الله المؤمنين. فمعية الله لعباده نوعان: معية عامة بسمعه وبصره لجميع خلقه، وهي تتضمن الوعيد للفجار والحفظ والرعاية للأبرار. فهذه الآية مراد شيخ الإسلام من إيرادها بيان ما ذكرناه، وهو أن الله عز وجل يسمع الأصوات عند حدوثها، ويبصر المبصرات عند حدوثها. نعم.
وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
نعم، هذه الآية فيها أن الله عز وجل يسمع السر ويسمع النجوى فهو شاهد على العبد بما يقول، والملائكة تكتب ما يقولون. ففي هذا بيان أن الله عز وجل يسمع السر عند حدوثه ويسمع النجوى عند حدوثها. نعم.
قال رحمه الله وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى.
نعم، ألم يعلم بأن الله يراه حينما يتهدد نبيه ويريد أن يؤذي نبيه لكونه يصلي عند الكعبة؟ فهذا يدل على المراد، وهو أن الله يرى الأشياء عند حدوثها. نعم.
قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
الذي يراك حين تقوم، فيبصرك سبحانه حين قيامك، فهذا دل على المقصود الذي ذكرناه، وتقلبك في الساجدين. نعم.
وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا يدل على أن رؤية الله عز وجل رؤية حقيقية، وأنه يراهم حين عملهم لأعمالهم. ومما ينبغي أن نعلمه أمران: الأمر الأول أن الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الإدراك بالبصر، والذي يدل على هذا المعنى وهذا المعنى هو السياق. مثلا يقول الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الرؤية هنا بمعنى العلم، إنهم يرونه يتوهمونه بعيدا، وهم يظنون أنهم على علم، فيستبعدون البعث ويوم القيامة. ونراه قريبا، نعلمه قريبا. وقول الله عز وجل مثلا: الذي يراك حين تقوم، الرؤية بمعنى الإدراك بالبصر. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذه الآيات التي سمعناها تدل بدلالة المطابقة على ما ذكرناه، وهو أن الله عز وجل يسمع كل صوت عند حدوثه، وأن سمعه محيط بالأصوات، لا يغيب عنه صوت سبحانه وتعالى، وأن الله يرى الأشياء لا يغيب عن رؤيته شيء سبحانه وتعالى. وتدل بدلالة اللزوم على أن الله يجازي على الأقوال والأعمال، فلازم سمع الله للأصوات ورؤيته للأفعال والأشياء أنه يجازي عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كما أنه يلزم من ذلك الوعيد لأعدائه والحفظ لأوليائه. تدل الآيات بدلالة اللزوم على الوعيد لأعدائه، فإنه يراهم ويسمع كلامهم، وما دام أنه يراهم ويسمع كلامهم فإنهم معرضون لأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإن أمهلهم فلم يأخذهم في الدنيا فإنهم معاقبون بالعقاب الأليم يوم القيامة في الآخرة. وأما أولياؤه فإن لازم سمعه لكلامهم ورؤيته لأفعالهم أن يرضى عنهم وأن يجازيهم بالحسنى وأن يكرمهم في الدنيا ويرزقهم الفوز في الآخرة، وأن يحفظهم ويكلأهم وهم في دنياهم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال.
وهو شديد المحال، هنا للسلف في هذه الآية تفسيران. التفسير الأول أن معنى وهو شديد المحال أي وهو شديد الأخذ، وقال بعضهم وهو شديد العقوبة، وقال بعضهم وهو شديد القوة. هذا التفسير الأول للمحال، أنه العقوبة أو القوة أو الأخذ. والتفسير الثاني أن المحال هو المكر، هو المكر، وهذا ذهب إليه جمع من السلف، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم، أن معنى المحال هنا المكر. فمعنى وهو شديد المحال وهو شديد المكر والكيد بمن يستحق ذلك، وسنتكلم عن هذا بعد أن نفرغ من الكلام عن الآيات. نعم.
وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
نعم، الله عز وجل يقول: ومكروا مكرا، أي مكرا عظيما. أولئك الرهط التسعة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، مكروا بصالح وأهله مكرا عظيما ليقتلوه. ومكرنا مكرا، أي مكر الله بهم مكرا أعظم من مكرهم وهم لا يشعرون، فأخذهم الله بعقوبته وهم لا يشعرون. نعم.
وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي أن الكفار المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم يكيدون له ويمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، والله يكيد إلى لأولئك الكفار كيدا أعظم من كيدهم، ويملي لهم ليخزيهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة. نعم.
ما عندك ومكروا ومكر الله؟
لا، في الحاشية. قال
اقرأها.
وقوله: ومكروا ومكر الله
والله خير الماكرين، أي ومكروا بعيسى عليه السلام ليقتلوه، وأوجدوا خائنا من جلسائه ليدلهم عليه ليقتلوه عليه السلام. ومكر الله بهم إحقاقا للحق ونصرة لأهل الحق ومجازاة لهم على مكرهم. فرفع عيسى عليه السلام وألقى شبهه على ذلك الخائن الذي استعملوه، فلما وجدوه أرادوا قتله، فقال إني لست عيسى، فلم يصدقوه فقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا نبي الله عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينا. فهذه الآيات فيها إثبات المكر لله عز وجل، والمكر هو إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر بطرق خفية. المكر إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر بطرق خفية. والمكر من المخلوق قد يكون مذموما وقد يكون محمودا، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فيكون مذموما إذا كان على سبيل الخيانة والمخادعة والظلم، ويكون محمودا إذا كان بحق على سبيل المقابلة، كما يمكر جيش المسلمين بجيش الكفار، فهذا مكر محمود، لأنه مكر بحق على سبيل مقابلة مكر الكفار. وأما مكر الله فكله محمود وكله عدل، وفيه إحقاق الحق والعقوبة بالمثل، فهو مكر بمن يستحقه. فيه الأمران الجليلان العظيمان: العدل بإحقاق الحق وإيقاع العقوبة بمن يستحقها. وهذه الصفات وما يشبهها يكتفى في إثباتها بما ورد به النص، فلا تطلق على الله عز وجل مطلقا هكذا بلا قيد، فلا يقال إن الله تعالى يمكر، أو يقال إن الله يكيد، أو إن الله يخادع هكذا، لأنها إذا أطلقت فإنها تحتمل المعنى الممدوح وتحتمل المعنى المذموم، وهذا لا يجوز في جناب الله سبحانه وتعالى، ولأنها أيضا لم ترد هكذا مطلقة، وإنما وردت مقيدة. ولا يشتق منها أسماء لله، فلا يقال إن الله عز وجل مخادع أو ماكر أو كائد، كما ذهب إليه بعضهم في عد أسماء الله، وزعم أنه وصل إلى أشياء لم يصل إليها غيره من العلماء. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى ولا تحتمل إلا الحسن، فالأشياء المنقسمة إلى ممدوح ومذموم لا يسمى بها الله، الأشياء المنقسمة إلى ممدوح ومذموم لا يسمى بها الله. فتعلم بهذا أن الله يوصف بهذه الصفات مقيدة إما باللفظ، وهذا هو الأكثر كما في هذه الآيات: ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أو مقيدة بالسياق تفهم من السياق كما في قول الله: وهو شديد المحال، وليست مطلقة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في إثباتها. إذن تنبه لهذه الأمور الثلاثة: هذه الصفات تثبت لله على وجه الحقيقة على المعنى المحمود مقيدة لفظا أو سياقا، هذه القضية الأولى. القضية الثانية: هذه الأفعال لا تضاف إلى الله مطلقة لأمرين: الأمر الأول أنها لم ترد في النصوص مطلقة، والأمر الثاني أنها لو أطلقت لاحتملت المعنيين المحمود والمذموم، المحمود والمذموم. القضية الثالثة أن هذه الصفات لا يشتق لله منها أسماء، لأن أسماء الله كلها حسنى لا تحتمل إلا الحسن، فما يحتمل المدح والذم لا يشتق لله عز وجل منه اسم. تلحظون في الآيات أنه ورد المحال ففيه صفة المماحلة والمكر والكيد. بالنسبة للمحال علمنا أن بعض السلف فسروا المحال بأنه القوة أو الأخذ أو العقوبة، فلا يكون ذلك داخلا معنا هنا. وبعض السلف فسروا المحال بالمكر والكيد، فيكون المحال هو المكر والكيد. وعندنا المكر والكيد، والمكر والكيد لفظان بمعنى واحد، لفظان بمعنى واحد، والفرق بينهما عند أهل اللغة لغوي بحت ليس معنويا. قال بعض أهل اللغة: المكر لا يتعدى إلا بالحرف، والكيد يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، هذا فرق لغوي. أما من حيث المعنى فلا فرق بينهما. وقد علمت فيما ذكرت لك أن المكر والكيد هو إيصال المكروه إلى الغير بطرق خفية من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. وعلمت أنه إذا كان بحق ومقابلة فإنه محمود، وإذا كان بخديعة وظلم فإنه مذموم. ومكر ربنا سبحانه وتعالى كله يعني محمود. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. صلى الله عليكم، يقول هل لطالب العلم أن يدرس عقيدة السلف دون التطرق لعقيدة المخالفين وشبهاتهم؟
نعم، عقيدة السلف يا إخوة سابقة على عقيدة المخالفين، فعقيدة السلف أصل، وعقيدة الخلف بدع محدثات، فللمسلم ولطالب العلم أن يدرس عقيدة السلف خالية، بل هذا أولى في أول الأمر، أن يدرسها ويعتقدها ويعرف أصولها ومبانيها وتقوى في نفسه، ثم بعد ذلك من قوة العقيدة أن يعرف عقيدة المخالفين وشبههم وكيفية الرد عليها، فهذا ينفع جدا. ثم لتكن خبيرا أنك في جميع العلوم بحاجة لأن تكون قويا في عقيدة السلف، ومن الكمال أن تكون عارفا بمزالق الخلف، لأنه ما من مؤلف يؤلف في أي فن إلا ويضع عقيدته في كتابه. لا تقل هذا الكتاب في النحو ما دخله في العقيدة، أبدا، مؤلف الكتاب سيضع عقيدته في كتابه، ولو كتب في النحو. ابن جني من شيوخ النحاة، وقوله متين جدا عند النحاة، لكنه معتزلي على عقيدة المعتزلة، لما كتب كتاب الخصائص حشاه بالأمثلة من النصوص على عقيدة المعتزلة، ويستعمل اللغة ليمرر عقيدة المعتزلة في التفسير في الفقه. فطالب العلم بحاجة ماسة من مقدمات طلبه العلم أن يتعلم عقيدة السلف ويكون قويا فيها، حتى لا تدخل عليه عقيدة فاسدة في فننا وهو أصول الفقه. أدخلوا من العقائد الفاسدة الشيء الكثير، بعد الشافعي ألف المعتزلة في أصول الفقه فأدخلوا عقائدهم في الأصول، جاء الأشاعرة فأدخلوا عقائدهم في الأصول، وبعض العقائد مدخلها خفي، إذا لم تكن قويا في عقيدة السلف قد تروج عليك. ومن الكمال أنك بعد أن تعرف عقيدة السلف تدرس عقائد المخالفين على شيخ متمكن لتعرف شبههم ومداخلهم، فتستفيد فائدتين أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الرسوخ في العقيدة وقوة الاعتقاد، والفائدة الثانية القدرة على بيان العقيدة ومناقشة المخالفين، الفائدة الثالثة الأمن والسلامة عند قراءة الكتب في مختلف الفنون، وهذا يحتاجه طالب العلم جدا. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما حكم تدريس الأبناء في المدارس التي تدرس المناهج الغربية باللغة الأجنبية، وذلك لقوة منهجهم العلمي لتحصيل اللغة الأجنبية، علما بأن المدرسين مسلمون وأن اللغة العربية والقرآن يدرسان كمواد ثانوية.
عجيب من مؤمن يهتم بأن يكون لسان ابنه فرنسيا أو إنجليزيا أو أسبانيا أو نحو ذلك من أجل الدنيا، ولا يهتم بأن يكون لسان ابنه عربيا، من المصائب المعاصرة أنك تجد الرجل إذا كان ابنه ابن 10 سنين فينطق كلمات فرنسية أو إنجليزية يشجعه ويفتخر به، أما إذا كان يتكلم بالفصحى ولو جملة فإنه ينهاه، يقول هذا معقد تكلم مثل الناس، يعني الإنجليزي والفرنسي مثل الناس لكن العربية الفصحى هذه ما هي مثل الناس. فكون الطفل يدرس في مدارس اللغات ولو كان المدرسون مسلمين ولا يدرس العربية إلا بضعف، ولا يدرس العلوم الإسلامية إلا بضعف، ومعلوم أن تدريس اللغات يعتمد على ثقافة أهل اللغة من قصصهم وما يدخلونه بذلك القصص، فهذا الأمر بهذه الصورة لا يجوز. نعم لو كان يدرس الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية واللغة العربية دراسة أصلية ويدرس معها لغة ما في بأس، يدرس الإنجليزية ما في بأس، ما نمنع من هذا، لكن لا تكون هي الأصل والثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية واللغة العربية ثانوية. حتى أن بعض أبناء المسلمين في الدول الإسلامية بل والعربية لا يستطيعون التحدث مع أجدادهم وأهل الشارع بلغة سليمة لأنهم ما علموا إلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو نحو ذلك. أنا ذهبت إلى بعض البلدان فلا أكاد أفهم ما يقولون مع أنهم عرب، لكن 3/4 الكلام فرنسي في أثناء الكلام، والعربي صبغ بالطريقة الفرنسية، هذا ضياع. نعم سببه الاستعمار، لكن لا زال الناس يسيرون على نفس الطريقة بسبب طريقة التعليم. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين أن نعلم أبناءنا لغة أجنبية مع تعليمهم العلوم الإسلامية واللغة العربية، فهذا لا حرج فيه وقد تكون فيه فوائد كثيرة مع المراقبة للمادة العلمية التي تطرح في تلك اللغة، وبين أن يعلم اللغة الأجنبية من صغره ويكون تعليم العلوم الإسلامية واللغة العربية ثانويا، فإن الذي نعتقده أن هذا لا يجوز وجناية ويدخل في عدم النصح وفي الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بالواجب، وأن يعين الآباء والأمهات في جميع بلدان المسلمين على النصح لأبنائهم بتعليمهم دينهم ولغتهم العربية الفصحى وتعليمهم ما ينفعهم مما وراء ذلك. وأذكر الإخوة بأن عندنا بعد العصر درسا بعد العصر في الفقه إن شاء الله عز وجل في الكرسي المعتاد، وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في فجر السبت هو في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ونحن في هذه الرسالة نتعرف على ربنا من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فنسمع كلام ربنا عن ربنا، ثم في قادم الأيام إن شاء الله سنسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا، فنتعرف إلى ربنا سبحانه وتعالى معرفة صحيحة سليمة، ونعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات ربنا سبحانه وتعالى، وأن اعتقاد أهل السنة والجماعة مطابق تمام المطابقة لقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الاعتقاد الذي يجب لزومه ويحرم ذمه، وأن من ذم اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل فقد ذم كلام الله سبحانه وتعالى، وذم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، وإنما أتي من جهله بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم شرح عدد من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليثبت إثباتا قاطعا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عين قول الله عز وجل في كتابه. ونواصل في هذا المجلس شرح بعض الآيات التي أوردها رحمه الله عز وجل، ونقف مع المقصود منها ومع معانيها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
نعم، في هذه الآية العظيمة يأمر الله عز وجل عبده بالصبر لحكمه، وحكم الله هنا يشمل الحكمين، الحكم القدري والحكم الشرعي، فهو أمر بالصبر بأنواعه الثلاثة: أمر بالصبر على طاعة الله، وأمر بالصبر عن معصية الله، وهذا يتعلق بالحكم الشرعي، وأمر بالصبر على أقدار الله، وهذا يتعلق بالحكم القدري. فإنك بأعيننا، والباء هنا للمصاحبة، تقول لابنك أنت بعيني، أي أن عيني مصاحبة لك، أراقبك فلا أهملك. فالباء هنا للمصاحبة. بأعيننا جمع عين، وفي هذه الآية إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وهذه صفة ذاتية خبرية، وإذا قيل في الصفة إنها ذاتية خبرية فمعنى كونها ذاتية أنها ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، وإذا قيل عنها بأنها خبرية فإنها إنما تؤخذ من الخبر المحض. وقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والأئمة الكبار على إثبات العين لله عز وجل، وأجمعوا أن لله عز وجل عينين ينظر بهما حقيقة ويرى بهما حقيقة على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد دل على أن لله عينين الحديث والإجماع ودليل الكمال. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، والحديث في الصحيحين. ومعلوم أن العور هو ذهاب ضوء إحدى العينين أو انخساف إحدى العينين، فهذا الحديث يدل على أن لربنا سبحانه وتعالى عينين. وقد أجمع السلف على هذا الأمر فأطبقوا على أن لله عينين، أجمع على ذلك الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع الحادثون المحدثون، فلا التفات إلى اتفاقهم ولا اعتبار بخلافهم. وأما دليل الكمال فإن القاعدة وقد تقدمت مرارا وتكرارا معنا أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه للمخلوق فالله أحق به، فمعطي الكمال أولى بالكمال، كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الله أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. ولا شك أن العينين كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بالاتصاف بذلك. ولا شك أن العين الواحدة نقص في المخلوق، يتنزه المخلوق عن أن يوصف بذلك، فالله أحق أن ينزه عن ذلك. ولا شك أن زيادة العيون عن العينين نقص في المخلوق، فالله أحق أن ينزه عن ذلك. وهذا الدليل إنما هو تابع للخبر، ولو لم يثبت الخبر لم يكن لهذا الدليل مكان هنا، لأن قلنا إن هذه الصفة خبرية إنما تثبت بالخبر مطلقا. فإن قال قائل إن الله عز وجل قال في هذه الآية بأعيننا، وهذا جمع، قلنا إن الجمع لا ينافي التثنية، إن الجمع لا ينافي التثنية، لا ينافي أن لله عينين، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن نقول بالقول القائل إن أقل الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان، فالاثنان فما فوقهما جماعة، فيكون الجمع دالا على الاثنين. والوجه الثاني أن نقول إن هذا المذكور هنا جار على أسلوب عربي فصيح، وهو التناسب بين المضاف والمضاف إليه، فإذا كان المضاف إليه جمعا فيحسن جمع المضاف ما لم يكن هناك محظور. فلما كان المضاف إليه هنا جمعا على سبيل التعظيم ناسب أن يكون المضاف إليه فلما كان المضاف إليه جمعا على سبيل التعظيم ناسب أن يكون المضاف جمعا إذ لا محظور هنا. والوجه الثالث أن نقول إن المثنى قد يطلق عليه لفظ الجمع عند أمن اللبس، كما في قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان، وقول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما وهما يدان، فلا إشكال في هذا، بل هو جار على الأساليب العربية الصحيحة. نعم.
وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
نعم. وحملناه أي حملنا نوحا ومن معه على ذات ألواح، أي السفينة ذات ألواح ودسر، أي مسامير تشد بها تلك الألواح، تجري في البحر بأعيننا، كما في الآية السابقة الباء للمصاحبة، وهي متضمنة معنى الحفظ والرعاية، بأعيننا كما تقدم في الآية السابقة جزاء لمن كان كفر. فهذه الآية أيضا تدل على إثبات العين لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولتصنع على عيني.
نعم.
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع أي لتربى على عيني. وفي هذا إثبات العين لله عز وجل، وعين هنا مفرد، عين هنا مفرد. فهل تنافي أن لله عينين؟ الجواب لا، لأن عين هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم جميع أفراده، فيدل على العينين وليس عينا واحدة. فهذه الآيات تدل بدلالة المطابقة على أن لربنا سبحانه وتعالى عينا يرى بها ويبصر بها على وجه الحقيقة، وقد أجمع السلف على أنهما عينان. والواجب في مسائل الاعتقاد لزوم ما أجمع عليه السلف، فلا يجوز الخروج عما أجمع عليه السلف بحجج تدل على عدم فهم. فبعض الناس قد يأتي فيقول نثبت لله أعينا لأنها جاءت جمعا في الآيات، فنقول أخطأت مرتين. أما المرة الأولى فلأنك تركت ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم من إثبات العينين، وأما المرة الثانية فلأنك لم تفهم الجمع على الأساليب العربية الصحيحة. فالواجب على المؤمن أن يثبت لخالقه سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من العين، وأن يلزم ما أجمع عليه السلف من أن لله عينين. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي سمعناه. ومما ينبغي أن تعلمه أيها العبد المبارك أن هذه الآيات لها دلالتان، دلالة مطابقة ودلالة لزوم. أما دلالة المطابقة فإنها تدل على العينين والرؤية بالمطابقة، وأما دلالة اللزوم فإنها تدل على الرعاية والحفظ والكلاءة. فلازم قول الله عز وجل فإنك بأعيننا الحفظ والرعاية والكلاءة، فهي تدل على هذا بمعنى بدلالة اللزوم. وأهل السنة والجماعة يثبتون الدلالتين، يثبتون الدلالتين. فإذا وجدت عالما من علماء السلف فسر الآية بمعنى الحفظ والرعاية والكلاءة فاعلم أنه يتكلم عن دلالة اللزوم، ودلالة المطابقة معلومة. أما بعض أهل البدع فإنهم يتركون دلالة المطابقة ويحملون الآيات على دلالة اللزوم، وهذا تأويل مذموم لا يجوز اتباعه. فلا بد للمؤمن من أن يثبت دلالة المطابقة ثم يثبت دلالة اللزوم. نعم.
قال رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.
نعم، تقدمت آيات ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل فيها أن الله سميع بصير، وتكلمنا هناك عن صفة السمع وعن صفة البصر، وبينا أن السلف قد أجمعوا على أن الله عز وجل سميع، وعلى أنه سبحانه يسمع سمعا يليق بجلاله سبحانه، وعلى أنه سبحانه بصير وأنه يبصر بصرا يليق بجلاله سبحانه. فهو سبحانه يبصر وينظر ويرى ويدرك المبصرات، ويسمع سبحانه ويدرك الأصوات. وقد تقدم الكلام عن هذا مفصلا، ولكن الشيخ رحمه الله أورد هنا آيات تدل دلالة قطعية بينة على أن الله عز وجل يسمع الأصوات حين حدوثها ويرى الأشياء عند حدوثها. فربنا سبحانه وسع سمعه الأصوات، لا يغيب عن سمعه صوت، ووسعت رؤيته المبصرات، لا يغيب عنه منها شيء. فهو سبحانه وتعالى يسمع الأقوال إذا وجدت مع كثرتها وتباينها ما بين مرتفع وخفي، لا يغيب عن سمعه منها صوت، ولا يختلط منها صوت بصوت. فعندما قمنا في صلاة الفجر فقلنا جميعا الله أكبر، سمع الله قولنا جميعا عندما قلنا الله أكبر. لم يختلط تكبير زيد منا بتكبير عمرو، ولم يخف على ربنا تكبير شخص منا. وهكذا عندما نقوم ندعو فإن ربنا يسمع صوتنا وكلامنا عندما ندعو، لا يغيب عنه صوت ولا يختلط عليه صوت بصوت سبحانه وتعالى. وهو يدرك، وهو يرى ببصره الأشياء عند حدوثها، يحيط بصره بها، فلا يغيب عنه شيء صغير ولا كبير سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام هنا يرد على طائفتين بهذه الآيات، طائفة تزعم أن سمع الله في الأزل وأن الله لا يسمع عند حدوث الأصوات، فيقول نعم نقول إن الله سميع، لكن سمع الله قديم في الأزل، ولا نقول إنه يسمع صوت المتكلم عند كلامه. وهذه الآيات ترد على هذه المقولة ردا بينا واضحا. والطائفة الثانية
تزعم أن معنى سمع الله أسمع الله، فيقولون معنى سمع الله أن الله أسمع غيره، لا أنه سبحانه قد سمع، وأنه مسمع، معنى سميع مسمع لغيره. وهذه الآيات ترد على هذا الزعم الباطل ردا بينا. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد للتحقيق، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي سمع قولها وسمع قولك. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي سمع، الذي وسع سمعه الأصوات. رواه البخاري وعند النساء وابن ماجه وصححه الألباني. قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ففي هذه الآية دلالة بينة قاطعة على أن الله سمع شكواها عندما اشتكت، وسمع رد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد عليها. نعم.
وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم، هذه الآية أيضا فيها أن الله عز وجل سمع قولهم عندما قالوا هذا القول، وبئس ما قالوا. نعم.
وقوله: إنني معكما أسمع وأرى.
في هذه الآية إثبات سمع الله عز وجل للأصوات عند حدوثها، ورؤية الله للمبصرات عند حدوثها. إنني معكما، وهذه المعية بالسمع والبصر كما دلت عليه الآية: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هي المعية الخاصة التي تتضمن الحفظ والرعاية، وهي لعباد الله المؤمنين. فمعية الله لعباده نوعان: معية عامة بسمعه وبصره لجميع خلقه، وهي تتضمن الوعيد للفجار والحفظ والرعاية للأبرار. فهذه الآية مراد شيخ الإسلام من إيرادها بيان ما ذكرناه، وهو أن الله عز وجل يسمع الأصوات عند حدوثها، ويبصر المبصرات عند حدوثها. نعم.
وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
نعم، هذه الآية فيها أن الله عز وجل يسمع السر ويسمع النجوى، فهو شاهد على العبد بما يقول،
والملائكة تكتب ما يقولون، ففي هذا بيان أن الله عز وجل يسمع السر عند حدوثه ويسمع النجوى عند حدوثها. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى.
نعم، ألم يعلم بأن الله يراه حينما يتهدد نبيه ويريد أن يؤذي نبيه لكونه يصلي عند الكعبة؟ فهذا يدل على المراد، وهو أن الله يرى الأشياء عند حدوثها. نعم.
قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
الذي يراك حين تقوم، فيبصرك سبحانه حين قيامك، فهذا دل على المقصود الذي ذكرناه، وتقلبك في الساجدين. نعم.
وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذا يدل على أن رؤية الله عز وجل رؤية حقيقية، وأنه يراهم حين عملهم لأعمالهم. ومما ينبغي أن نعلمه أمران: الأمر الأول أن الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الإدراك بالبصر، والذي يدل على هذا المعنى وهذا المعنى هو السياق. مثلا يقول الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الرؤية هنا بمعنى العلم، إنهم يرونه يتوهمونه بعيدا، وهم يظنون أنهم على علم، فيستبعدون البعث ويوم القيامة. ونراه قريبا، نعلمه قريبا. وقول الله عز وجل مثلا: الذي يراك حين تقوم، الرؤية بمعنى الإدراك بالبصر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذه الآيات التي سمعناها تدل بدلالة المطابقة على ما ذكرناه، وهو أن الله عز وجل يسمع كل صوت عند حدوثه، وأن سمعه محيط بالأصوات، لا يغيب عنه صوت سبحانه وتعالى، وأن الله يرى الأشياء لا يغيب عن رؤيته شيء سبحانه وتعالى. وتدل بدلالة اللزوم على أن الله يجازي على الأقوال والأعمال، فلازم سمع الله للأصوات ورؤيته للأفعال والأشياء أنه يجازي عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما أنه يلزم من ذلك الوعيد لأعدائه والحفظ لأوليائه. تدل الآيات بدلالة اللزوم على الوعيد لأعدائه، فإنه يراهم ويسمع كلامهم وما دام أنه يراهم ويسمع كلامهم فإنهم معرضون لأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإن أمهلهم فلم يأخذهم في الدنيا فإنهم معاقبون بالعقاب الأليم يوم القيامة في الآخرة. وأما أولياؤه فإن لازم سمعه لكلامهم ورؤيته لأفعالهم أن يرضى عنهم وأن يجازيهم بالحسنى وأن يكرمهم في الدنيا ويرزقهم الفوز في الآخرة وأن يحفظهم ويكلأهم وهم في دنياهم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال.
وهو شديد المحال، هنا للسلف في هذه الآية تفسيران. التفسير الأول أن معنى وهو شديد المحال أي وهو شديد الأخذ، وقال بعضهم وهو شديد العقوبة، وقال بعضهم وهو شديد القوة. هذا التفسير الأول للمحال، أنه العقوبة أو القوة أو الأخذ. والتفسير الثاني أن المحال هو المكر، هو المكر، وهذا ذهب إليه جمع من السلف، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم، أن معنى المحال هنا المكر. فمعنى وهو شديد المحال وهو شديد المكر والكيد بمن يستحق ذلك، وسنتكلم عن هذا بعد أن نفرغ من الكلام عن الآيات. نعم.
وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
نعم، الله عز وجل يقول: ومكروا مكرا، أي مكرا عظيما. أولئك الرهط التسعة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، مكروا بصالح وأهله مكرا عظيما ليقتلوه. ومكرنا مكرا، أي مكر الله بهم مكرا أعظم من مكرهم وهم لا يشعرون، فأخذهم الله بعقوبته وهم لا يشعرون. نعم.
وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي أن الكفار المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم يكيدون له ويمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، والله يكيد إلى لأولئك الكفار كيدا أعظم من كيدهم، ويملي لهم ليخزيهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة. نعم.
ما عندك ومكروا ومكر الله؟
لا، في الحاشية. قال
اقرأها.
وقوله: ومكروا ومكر الله
والله خير الماكرين، أي ومكروا بعيسى عليه السلام ليقتلوه، وأوجدوا خائنا من جلسائه ليدلهم عليه ليقتلوه عليه السلام. ومكر الله بهم إحقاقا للحق ونصرة لأهل الحق ومجازاة لهم على مكرهم، فرفع عيسى عليه السلام وألقى شبهه على ذلك الخائن الذي استعملوه، فلما وجدوه أرادوا قتله، فقال إني لست عيسى، فلم يصدقوه فقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا نبي الله عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينا. فهذه الآيات فيها إثبات المكر لله عز وجل، والمكر هو إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر بطرق خفية. المكر إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر بطرق خفية. والمكر من المخلوق قد يكون مذموما وقد يكون محمودا، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فيكون مذموما إذا كان على سبيل الخيانة والمخادعة و الظلم، ويكون محمودا إذا كان بحق على سبيل المقابلة، كما يمكر جيش المسلمين بجيش الكفار، فهذا مكر محمود لأنه مكر بحق على سبيل مقابلة مكر الكفار. وأما مكر الله فكله محمود وكله عدل، وفيه إحقاق الحق والعقوبة بالمثل، فهو مكر بمن يستحقه. فيه الأمران الجليلان العظيمان: العدل بإحقاق الحق وإيقاع العقوبة بمن يستحقها. وهذه الصفات وما يشبهها يكتفى في إثباتها بما ورد به النص، فلا تطلق على الله عز وجل مطلقا هكذا بلا قيد، فلا يقال إن الله تعالى يمكر، أو يقال إن الله يكيد، أو إن الله يخادع هكذا، لأنها إذا أطلقت فإنها تحتمل المعنى الممدوح وتحتمل المعنى المذموم، وهذا لا يجوز في جناب الله سبحانه وتعالى، ولأنها أيضا لم ترد هكذا مطلقة، وإنما وردت مقيدة، ولا يشتق منها أسماء لله، فلا يقال إن الله عز وجل مخادع أو ماكر أو كائد كما ذهب إليه بعضهم في عد أسماء الله، وزعم أنه وصل إلى أشياء لم يصل إليها غيره من العلماء. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى ولا تحتمل إلا الحسن، فالأشياء المنقسمة
إلى ممدوح ومذموم لا يسمى بها الله. الأشياء المنقسمة إلى ممدوح ومذموم لا يسمى بها الله، فتعلم بهذا أن الله يوصف بهذه الصفات مقيدة إما باللفظ، وهذا هو الأكثر كما في هذه الآيات: ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أو مقيدة بالسياق تفهم من السياق كما في قول الله: وهو شديد المحال، وليست مطلقة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في إثباتها. إذن تنبه لهذه الأمور الثلاثة: هذه الصفات تثبت لله على وجه الحقيقة على المعنى المحمود مقيدة لفظا أو سياقا، هذه القضية الأولى. القضية الثانية: هذه الأفعال لا تضاف إلى الله مطلقة لأمرين: الأمر الأول أنها لم ترد في النصوص مطلقة، والأمر الثاني أنها لو أطلقت لاحتملت المعنيين المحمود والمذموم، المحمود والمذموم. القضية الثالثة أن هذه الصفات لا يشتق لله منها أسماء، لأن أسماء الله كلها حسنى لا تحتمل إلا الحسن، فما يحتمل المدح والذم لا يشتق لله عز وجل منه اسم. تلحظون في الآيات أنه ورد المحال ففيه صفة المماحلة والمكر والكيد. بالنسبة للمحال علمنا أن بعض السلف فسروا المحال بأنه القوة أو الأخذ أو العقوبة، فلا يكون ذلك داخلا معنا هنا. وبعض السلف فسروا المحال بالمكر والكيد، فيكون المحال هو المكر والكيد. وعندنا المكر والكيد، والمكر والكيد لفظان بمعنى واحد، لفظان بمعنى واحد، والفرق بينهما عند أهل اللغة لغوي بحت ليس معنويا. قال بعض أهل اللغة: المكر لا يتعدى إلا بالحرف، والكيد يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، هذا فرق لغوي. أما من حيث المعنى فلا فرق بينهما. وقد علمت فيما ذكرت لك أن المكر والكيد هو إيصال المكروه إلى الغير بطرق خفية من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. وعلمت أنه إذا كان بحق ومقابلة فإنه محمود، وإذا كان بخديعة وظلم فإنه مذموم. ومكر ربنا سبحانه وتعالى كله يعني محمود. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. صلى الله عليكم. يقول هل لطالب العلم أن يدرس عقيدة السلف دون التطرق لعقيدة المخالفين وشبهاتهم؟
نعم، عقيدة السلف يا إخوة سابقة على عقيدة المخالفين، فعقيدة السلف أصل، وعقيدة الخلف بدع محدثات، فللمسلم ولطالب العلم أن يدرس عقيدة السلف خالية، بل هذا أولى في أول الأمر، أن يدرسها ويعتقدها ويعرف أصولها ومبانيها وتقوى في نفسه، ثم بعد ذلك من قوة العقيدة أن يعرف عقيدة المخالفين وشبههم وكيفية الرد عليها، فهذا ينفع جدا. ثم لتكن خبيرا أنك في جميع العلوم بحاجة لأن تكون قويا في عقيدة السلف، ومن الكمال أن تكون عارفا بمزالق الخلف، لأنه ما من مؤلف يؤلف في أي فن إلا ويضع عقيدته في كتابه. لا تقل هذا الكتاب في النحو ما دخله في العقيدة، أبدا، مؤلف الكتاب سيضع عقيدته في كتابه، ولو كتب في النحو. ابن جني من شيوخ النحاة، وقوله متين جدا عند النحاة، لكنه معتزلي على عقيدة المعتزلة، لما كتب كتاب الخصائص حشاه بالأمثلة من النصوص على عقيدة المعتزلة، ويستعمل اللغة ليمرر عقيدة المعتزلة في التفسير في الفقه. فطالب العلم بحاجة ماسة من مقدمات طلبه العلم أن يتعلم عقيدة السلف ويكون قويا فيها، حتى لا تدخل عليه عقيدة فاسدة في فننا وهو أصول الفقه. أدخلوا من العقائد الفاسدة الشيء الكثير، بعد الشافعي ألف المعتزلة في أصول الفقه فأدخلوا عقائدهم في الأصول، جاء الأشاعرة فأدخلوا عقائدهم في الأصول، وبعض العقائد مدخلها خفي، إذا لم تكن قويا في عقيدة السلف قد تروج عليك. ومن الكمال أنك بعد أن تعرف عقيدة السلف تدرس عقائد المخالفين على شيخ متمكن لتعرف شبههم ومداخلهم، فتستفيد فائدتين أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الرسوخ في العقيدة وقوة الاعتقاد، والفائدة الثانية القدرة على بيان العقيدة ومناقشة المخالفين، الفائدة الثالثة الأمن والسلامة عند قراءة الكتب في مختلف الفنون. وهذا يحتاجه طالب العلم جدا. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم تدريس الأبناء في المدارس التي تدرس المناهج الغربية باللغة الأجنبية، وذلك لقوة منهجهم العلمي ولتحصيل اللغة الأجنبية، علما بأن المدرسين مسلمون وأن اللغة العربية والقرآن يدرسان كمواد ثانوية؟
عجيب من مؤمن يهتم بأن يكون لسان ابنه فرنسيا أو إنجليزيا أو أسبانيا أو نحو ذلك من أجل الدنيا، ولا يهتم بأن يكون لسان ابنه عربيا من المصائب المعاصرة، أنك تجد الرجل إذا كان ابنه ابن 10 سنين
فينطق كلمات فرنسية أو إنجليزية يشجعه ويفتخر به. أما إذا كان يتكلم بالفصحى ولو جملة فإنه ينهاه، يقول هذا معقد تكلم مثل الناس، يعني الإنجليزي والفرنسي مثل الناس، لكن العربية الفصحى هذه ما هي مثل الناس. فكون الطفل يدرس في مدارس اللغات ولو كان المدرسون مسلمين، ولا يدرس العربية إلا بضعف، ولا يدرس العلوم الإسلامية إلا بضعف، ومعلوم أن تدريس اللغات يعتمد على ثقافة أهل اللغة من قصصهم وما يدخلونه بذلك القصص، فهذا الأمر بهذه الصورة لا يجوز. نعم، لو كان يدرس الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية واللغة العربية دراسة أصلية ويدرس معها لغة ما في بأس، يدرس الإنجليزية ما في بأس، ما نمنع من هذا، لكن لا تكون هي الأصل والثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية واللغة العربية ثانوية. حتى أن بعض أبناء المسلمين في الدول الإسلامية بل والعربية لا يستطيعون التحدث مع أجدادهم وأهل الشارع بلغة سليمة، لأنهم ما علموا إلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو نحو ذلك. أنا ذهبت إلى بعض البلدان فلا أكاد أفهم ما يقولون مع أنهم عرب، لكن ثلاثة أرباع الكلام فرنسي في أثناء الكلام، والعربي صبغ بالطريقة الفرنسية، هذا ضياع. نعم سببه الاستعمار، لكن لا زال الناس يسيرون على نفس الطريقة بسبب طريقة التعليم. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين أن نعلم أبناءنا لغة أجنبية مع تعليمهم العلوم الإسلامية واللغة العربية، فهذا لا حرج فيه وقد تكون فيه فوائد كثيرة، مع المراقبة للمادة العلمية التي تطرح في تلك اللغة. وبين أن يعلم اللغة الأجنبية من صغره ويكون تعليم العلوم الإسلامية واللغة العربية ثانويا، فإن الذي نعتقده أن هذا لا يجوز وجناية، ويدخل في عدم النصح وفي الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بالواجب، وأن يعين الآباء والأمهات في جميع بلدان المسلمين على النصح لأبنائهم بتعليمهم دينهم ولغتهم العربية الفصحى، وتعليمهم ما ينفعهم مما وراء ذلك. وأذكر الإخوة بأن عندنا بعد العصر درسا بعد العصر في الفقه إن شاء الله عز وجل في الكرسي المعتاد، وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.